السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستمع إلى الجزء الثاني من سورة القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
الحمد لله. اليوم سنأخذ أحداث وقصص أربعة من الأمم. مضى معنا قصة قوم نوح عليه السلام وكيف كانت نهايتهم. وتلاحظون في هذه المقاطع التشابه في وتكرار بعض الآيات مع الاختلاف في السياق طولا وقصرا. كذبت عاد، هذه الأمة التي ترد دائما في القرآن أو غالبا في القرآن بعد قصة نوح، وهم قوم هود عليه السلام. أحياناً ينسب الأمة إلى نبيها قوم نوح، وأحياناً ينسب أيضاً الأمة إلى قبيلتها. فنجد في قوم نوح كذبت قوم نوح فنسبهم إلى نوح، قالوا لأن العرب لم يكونوا يعرفون لهم اسماً فينسبون إليه. أما عاد وثمود كما يأتي، وكما تعلمون أنها كلها محيطة في الجزيرة. ثمود قوم صالح، وهم الذين في الطريق من المدينة إلى تبوك، مدائن صالح المعروفة، فهي معروفة عند العرب لأنهم يسافرون للشام ويعرفونها. وكذلك عاد وهم الأحقاف، وهم الذين في منطقة الجنوب، فأيضا وهم كلهم داخل الجزيرة. فلأنهم كانوا من المعروفين عند العرب نسبهم إلى قبائلهم، عاد وثمود. أما قوم لوط لم يكونوا معروفين، وإن كان ورد بتسميتهم بالمؤتفكات كما في سورة التوبة والحاقة. أما قوم نوح فلم يرد إلا أنهم قوم نوح عليه السلام. هذه لفتة، لأن البعض يمكن يقرأ ما ينتبه لماذا هؤلاء نسبوا لنبيهم وأولئك لم ينسبوا إنما نسبوا لقاء. هذا السبب في ذلك، فالله يحدث القوم بما يعرفون. فقال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد من أشد الأمم كما بين الله جل وعلا عن قوله من أشد منا قوة، وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كما في سورة الفجر. فهم اشتهروا بقوتهم وطولهم، وغرتهم هذه القوة التي مكنوا بها. والعجيب أيها الأخوة أنه مع أنه لم يخلق مثلهم في البلاد، يقول لهم نبيهم هود عليه السلام استغفروا ربكم كما في سورة هود، ثم يقول فيها ويزدكم قوة إلى قوتكم. تصوروا كيف تأثير الاستغفار، إذا كان يزيد القوي قوة الاستغفار فما بالك بالضعيف بالمحتاج، فإنه لا شك من باب أولى، فهو أحوج إلى أن يتحول ضعفه إلى قوة. قد يكون في كل شيء، قد يكون في قوة البصر، قد يكون في قوة السمع، قد يكون في قوة المال، في قوة القلب. فالاستغفار أمان ويزيدك الله قوة. وكم لازم الاستغفار، أناس أصيبوا بمحن فقلب الله ضعفهم قوة، حتى في باب عدم الحمل، أن هناك نساء عالجنا ولم يفد معهن فلزمنا الاستغفار فحملنا بإذن الله. وهلما جرى قد تكون في موقف بحاجة إلى قوة معنوية أو حسية، إذن الاستغفار. تحتاج إلى ناصر في موقف من المواقف، إذن الاستغفار. فأخذت منها هنا، وإن كانت ليست أمامنا لكنها فائدة، في أهمية الاستغفار الذي قد لا يعطيه البعض حقه من الأهمية والمكانة. ثم يقولون هم فمن أشد منا قوة كذبت عاد فكيف كان عذابهم، وهم قالوا في موقع آخر من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذه معاني عظيمة، هذه معاني لها آثارها. ولذلك يقول فكيف كان عذابي ونذر. هذا يجعلنا لا نغتر أيها الأخوة بقوة روسيا أو أمريكا أو إيران أو غيرها. إذا أخذنا بالأسباب فإن الله أقوى منهم سبحانه وتعالى ويدمرهم بما شاء. ثم لا تسأل كما قلنا سابقا كيف ينصرك الله. هل كان قوم نوح، أو عفواً حتى قوم نوح، لكن هنا قوم عاد يتصورون أنهم يهلكون بالريح. فالريح اللطيفة، وهم من أشد الناس قوة، وتتحول الريح إلى عاصفة شديدة تهلكهم كما سيأتي. روسيا أو غير روسيا قبل يومين أو ثلاثة سقطت طائرة، أين هذه الطائرة؟ مع قائد القوة العسكرية في روسيا، ومعه من المغنين وغيرهم ليأتوا على أشلاء الدماء ليغنوا ويرقصوا على أشلاء إخواننا في حلب بحجة رأس الميلاد، فتسقط طائرتهم لم يجدوها إلا في جبل من الجبال. ما علينا إلا أن نتوجه إلى الله، إني مغلوب فانتصر، ولا تفكر أن تشغل نفسك كيف ينصرك الله. هذا ولله جنود السماوات والأرض، كما نصر الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحزاب إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. النصر الذي تحقق لهود عليه السلام تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الخندق. وكثيرا ما يعاقب الله القوم بالشيء الذي لا يتوقعه، كما عاقب وسيأتي فرعون قومه بالغرق لأنه كان يغتر ويقول وهذه الأنهار تجري من تحته، مثل هذه الأنهار التي تجري من تحته جعل الله يغرق فيها هو وقومه. فحكم الله جل وعلا وقدرة الله لا نكيفها ولا ندركها، إنما نعلم أنه القوي العزيز. فاليوم نحتاج إلى هذه المعاني في ظل هذا الطغيان والكفر الذي يمارسه قوى العدوان في الأرض من اليهود والنصارى الغربيين والرافضة المجرمين المجوس في إيران، وروسيا المشركة الشيوعية لا تزال جذوة الشيوعية ليحكمون الآن عدد من دول شرق آسيا هم شيوعيون مشركون ملحدون. قوة الله غالبة، المهم ألا نيأس وألا نستعجل. الدرس سيأتي فيه كما تعلمون قصة موسى مع قومه باختصار، سيكون آية أو آيتين، لكن تصوروا الحالة التي نحن فيها وهذا الإجرام الذي ترونه وتسمعون به في العراق في الشام في اليمن في فلسطين في كل مكان، طغيان دولي. بعض الناس دب في نفوسهم اليأس، قد تقولون كيف؟ يدعون الله جل وعلا في أول الأحداث، تفاعلوا مع أول الأحداث حقيقة ثم فتروا، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بل مما آلمني أن كان كثير من الأئمة يسألون هل نقنت هل نقنت، فالحمد لله صدرت الموافقة من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز وفقه الله بالقنوت. تحمس الناس، بعضهم ما مر عليه 4 أيام إلا توقف عن القنوت، يقول إما أنه هو يشعر أنه مل أو جماعة ملوا، والجماعة ما ملوا. طيب 4 أيام وخالك لا يزالون يقتلون ما تغير شيء. فأقول فرعون كيف كان يفعل؟ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، طغيان جريمة، ومع ذلك الله قادر على جل وعلا حتى قبل ولادته موسى عليه السلام أن يغرق فرعون امرأة، كما أغرقه في النهاية أن يغرقه في البداية. الله جل وعلا قادر على أن يخسف بالأرض كما خسف بقارون بالأمس، ما بينهما شيء، خرج على قومه في زينته وما هو إلا في الغد يخسف الله به. قوم هود أو قوم صالح وهم ثمود مجرد أن عقر الناقة جاءتهم 3 أيام فقط انذار. سبحان الله، فلماذا نيأس؟ أنصر، أقول يولد موسى ويذهب ويعيش في بيت فرعون ثم يذهب يرعى الغنم 10 سنوات ثم يرسل ويدعو سنوات، حتى قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا. يعني كم بين وصف الله جل وعلا لفرعون وجبروته وطغيانه وتقتيله لبني إسرائيل وبين إهلاكه، سنوات طويلة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فلا نيأس أيها الأخوة، لأن البعض يصيب بشيء من اليأس الآن تجاه أخوانه، لا يقف معهم لا يدعمهم. فلذلك نستثمر هذه الفرص التي تسنح لدعم إخواننا وفي كل مكان. الآن أطلقت حملة والحمد لله لدعم إخواننا في الشام، نبادر مثل هذه الحملات أن نقف مع إخواننا. فهذه مسائل عظيمة أحببت أن تكون بين يدي هذا الدرس لأنها متكررة في هذا أجل. ريحا صرصرا، هي لم تصطدم بشيء لكن لقوة سير الريح، وهي يسمونها الريح الغربية لأنه فرق بين الصبا والدبور. الريح الشمالية لطيفة ومقبولة، أما الريح الغربية فهي شديدة، ولذلك أصبح لها من قوتها وشدتها صرف في يوم نحس مستمر. هل يجوز سب الدهر؟ طبعا نحن لا نقول هذا بمعنى أن هل يجوز لله، فالله سبحانه وتعالى يجوز له ما يشاء، بس يوضح معنى. أولا أن هذا ليس من سب الدهر، ثانيا أنه وصف خاص لفئة خاصة. قد تقولون كيف؟ لو كان هذا اليوم نقول مثلا أنهم أهلكوا بيوم مثلا الأحد مثلا، لو كان كل اليوم نحس لأهلك هود عليه السلام ومن معه، يعني لو كان ذات اليوم هو النحس لأهلك المقيمين على الأرض كلهم في ذاك اليوم، لكنه نحس وصف بالنسبة لهم هم، بينما هود عليه السلام والمؤمنون معه ما يبعدون لمسافة قريبة، ومع ذلك لم يصبهم شيء، وهذه قدرة الله جل وعلا. فالوصف جاء لليوم بالنسبة لهم ولا يعتبر من سب الدهر، كلا، حتى لا يحتج به المحتجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، بل حديث القدسي يقول فأنا الدهر، فالله هو الدهر سبحانه وتعالى. لكن هذا وصف لما حدث، وقدرة الله غالبة. أذكر قبل سنوات ذهبت إلى منطقة من المناطق ووقفت على مزرعة كبيرة جدا، مزرعة مساحة ما شاء الله، والله وجدت فيه مطر وريح جاء، يا أخوان حصدها حصدا حصد. فأنا أذكر أن في مزرعة لشخص معنا بعيدة تبعد 100 كيلو، لاحظ 100 كيلو، قال أرجو ألا يكون أصاب مزرعتنا، فوالله يا أخوة ورأيت بعيني ما بين هذه المزرعة ومزرعة جاره إلا مسافة السيارة، يعني 10 متر كأقصى حد، لم يصبها شيء، يعني بين المزرعتين الطريق الزراعي كما تسمونها، هذه محصودة عن كاملها بكاملها، حصدتها الريح والمطر بقدرة الله، والمزرعة المجاورة التي لا تبعد شيء لم يصبها شيء، فقط أثناء الريح انعكفت ثم قامت. طبعا لها أسباب الله أعلم، أنا لا أعرف صاحبها ولا أعرف السبب، لكن إذا جاء أمر الله فهو غالب على أمره سبحانه وتعالى. فتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تصوروا هؤلاء الطوال الذين اغتروا بقوتهم، أولا أخذ العلماء منها قالوا تنزع الناس، كانوا متشبثين بالأرض كما يتشبث الإنسان في الحياة عند الموت، وليسمى نزع الروح، نزع الروح. فتشبثوا في الأرض لما جاءت الريح فترفعهم تقلعهم قلعا كقلع النخل مع طولهم، ثم يسقطون على رؤوسهم ثم تنفصل رؤوسهم عن أجسادهم كأنهم أعجاز نخل منقعر متحطم. حقيقة هذه معاني مؤثرة، وصف. تصور النخل الطوال التي سقطت على رأسها ثم من قوة سقوطها انفصل أيضا رأسها عن، وهذا نراه في مزارعنا، يابسة من قوة الريح وشدة الريح، صرصر باردة. والمنقعر هو الساقط المأخوذ من أسفله، كأنهم أعجاز نخل. هناك في سورة الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، هو المعنى واحد، قالوا لتناسب الفواصل، هنا كأنهم أعجاز نخل منقعر وهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب ولكن يتغير اللفظ أحيانا لدلالة أو زيادة في معنى، الله أعلم. فكيف كان عذابي ونذر؟ لقد والله كان عذابا شديدا وعظيما. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قلنا إما أنه يسرنا القرآن للذكر أي يكون للقراءة والذكر، فأعظم الذكر هو القرآن ولا شك، أو للذكر للحفظ، أو للذكر للتدبر والفهم، وكلها مرادة، وأعظمها التدبر والفهم، التدبر والفهم، لأنه بدون التدبر والفهم لا يمكن أن يتذكر الإنسان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أي عامل ومدكر ومتعظ بهذا القرآن. فقالوا في قصة عاد كرر قوله فكيف كان عذابي ونذر مرتين، فكيف كان عذابي ونذر كررها مرتين. قالوا إما أن الأولى ما حدث لهم في الدنيا والأخرى ما حدث سيحدث لهم في الآخرة، كما قال الله جل وعلا في سورة فصلت نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقيل إن الأولى قبل وقوع العذاب والثانية بعد وقوعه، والله أعلم. إذن سنن الله جل وعلا، السنن الكونية لا تتبدل ولا تتحول. وبالمناسبة أذكركم بالأخ الذي سأل وقال إن هناك من خطأ من يقول السنن الكونية، وإنما يقال السنن الإلهية في الدرس الماضي، وشكرت الأخ ووعدت أن أبحث الموضوع مع أنني أجبته. فوجدت أن الشيخ في عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، واحد من كبار علماء الأمة وبقي في الهيئة وفي اللجنة الدائمة حتى توفي رحمه الله، فسماها السنن الكونية، وكذلك أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله سماها السنن الكونية، بل تتكررت هذه الكلمة السنن الكونية في أكثر من فتوى في اللجنة الدائمة. عندي أمامي فقط أكثر من فتوى كلها تكررت، فهذا يؤكد ما قلته للأخ. وسألت أحد كبار علمائنا، وهو من كبار لا أعلم أحد الآن أقوى منه في علم العقيدة، فقال لا حرج في ذلك. ثم سألت أيضا أحد تلاميذه وهو أكبر من كبار مشايخنا أيضا وزملائنا، وقال لا حرج في ذلك. أردت أن أصل هذه النتيجة. أولا أشكر الأخ أنه بسبب سؤاله أفادني لمزيد من البحث. ثانيا أنه يقول أن هناك من خطأه وقال له لما قال السنن الكونية أنك تشابه قول الطبيعيين أو الطبعيين. فأنبه الأخوة وغيرهم لا يستعجل أحد بتخطئة غيره بدون علم. هذا يعني تخطئته أن يقول له أنك أخطأت، وهذا لا يجوز. أين الدليل؟ وأنا ذكرت لكم هذه المسائل. كان بإمكان الأخ يقول الأولى أن نقول سنن الله الإلهية الكونية، سنن الله الكونية، لا حرج في ذلك، يذهب اللبس. لأن هناك مع كل أسف من يتعجل بالحكم ويخطئ غيره، ولو أنه قال كما قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. جهل الإنسان أحيانا يؤدي إلى تخطئة الآخرين، ولهم في ذلك جواب والله أعلم. أيضا أيها الأحبة، الريح جند من جنود الله جل وعلا، تكون ريحا وتكون رياحا. أغلب ما تأتي الرياح في الخير، والريح تأتي بالعذاب. وإن كانت تأتي حتى الريح بالخير بريح طيبة، وليس كما قال البعض أن لا تأتي الريح إلا بالعذاب، لا، لكن نقول الأغلب، والرياح في الخير. وقد ورد حديث في ذلك، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عند عائشة إذا هبت الريح قال اللهم، كما في صحيح مسلم، اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. فأيضا أن بأس الله جل وعلا إذا نزل لا يرده أحد، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال الله جل وعلا بعد، أو نواصل من هذه المعاني، يقول كذب الثمود بالنذر. كذب الثمود أي نسبهم إلى قراهم، ما قال كذب أصحاب صالح لأنهم معروفين للعرب، وثمود معروف مكانها كما قلت هي مدائن صالح المعروفة والبلاد الحجر كما ذكر الله جل وعلا في سورة الحجر. هؤلاء أيضا طلبوا آية من صالح عليه السلام، فما من نبي إلا أعطاه الله آية، ما من نبي إلا أعطاه الله آية على مثلها كما في الحديث الصحيح ما يؤمن عليه البشر. كانت آية صالح عليه السلام هي الناقة، وهي آية عجيبة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولذلك طلبوها فأعطاهم الله إياها، لكنهم بعد ذلك كذبوا. وهنا مسألة ذكرها العلماء أنه ما من آية أوتيها نبي من الأنبياء قالوا إلا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم آية مثلها، ما من آية. هكذا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. قد يقول قائل طيب مثال موسى عليه السلام من آياته أنه استسقاه قومه فضرب الحجر فانفجرت فانبجست في البقرة، فانفجرت وفي الأعراف فانبجست. طيب هل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية؟ نعم. قالوا أعطي أعظم من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بقدح ماء، قدح وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه الركوة، فوضع يده فيها فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال العلماء إن كون الماء ينبع من الحجر لا شك أنها معجزة، لكن أعظم منها إعجازاً أنه إناء، لأن الحجر ينبع منه كما بيّن الله سبحانه وتعالى في ذلك، وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار. لكن جعل الله أيضاً معجزة لموسى أنه يضرب بالحجر فينبع الماء بدون حفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معه إناء ركوة فيها قليل من الماء فيضع يده ينبع الماء. أيهما أشد إعجازاً وأعظم؟ ولو عددت جلسنا نعدد ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات، حتى ذكر بعض العلماء أن معجزة هود عليه السلام قوته لما تحداهم أن يتقدموا عليه فما استطاعوا مع قوتهم وبطشهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته والمشركون محيطون يريدون أن يقتلوه ويرمي عليهم ما يدي تراب ويقول شاهت الوجوه ولم يقدروا إليه، وغير ذلك من الأدلة. فهذه إشارة مهمة جدا في هذا الجانب. كذب الثمود بالنذر، ليس أي تكرار الإنذار، وهذه فائدة أن الداعية لا ييأس، ينذر وينذر وينذر مهما حال حتى يأتي أمر الله جل وعلا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وهذا فيها عدة أمور. هم يقول إن هو يدعوهم للهداية وللسعادة، إن في ضلال وسعر. من تلك الوقفات المهمة أنهم احتقروا صالح عليه السلام، وهذا أنبه كثيرا، لا يحتقر أحد مسلما مهما كان. فهم يقولون كذا من باب الاحتقار، فأبشرا منا واحدا نتبعه. ثم قالوا واحدا، لأن في قصة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هيقول هذا واحد؟ هذا أيضا كله من التمحل والسخرية، مع أن الله أرسل لهم الآية في هذا الأمر. فقال العلماء وحد العذاب رحمة، وجمع النذر أي تعدد النذر أي رحمة الله سبحانه وتعالى منهم أنه عدد لهم. ثم هذا أيضا هم يقولون يسخرون منه عليه السلام، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هي الحقيقة لو تأملناها عقليا هم يقول ليش واحد هذا هو الذي يلقى إليه من بيننا؟ ليش ما كان غيره؟ طيب نناقش عقليا، طيب لو أنه أوحي إلى غيره سيقول نفس الكلام نفس المنطق، سيقول لماذا هذا أوحي؟ وهذا من منطق قريش لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة والطائف، أي من ثقيف أو من قريش. هذا المنطق يكرره الكفار من باب الشبه وليست الحجج. وهنا أنبه لطيفة عجيبة، في فرق بين الشبهة والحجة. الحجة هي التي تبطل القول الآخر، أما الشبهة هي التي توقع الإنسان في الاشتباه. مثل هذا الكلام الذي يقولونه يحدث شبهة عند الناس، وكما يفعل الغربيون وبالذات يفعل المستشرقون وأفراخهم الآن من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، يلقون الشبه ما عندهم حجج. الآن اليوم تطرح قضايا كثيرة جدا لو تأملتها لم تجدها حجة، لأن الحجة تبطل، لكن لما تكون شبهة هي التي تحدث يتبعون ما تشابه منه، فهناك الحجة محكمة والشبهة تأخذ وتعطي. فهم يطرحون مثل هذه الشبهة ويقولون مثل هذا القول، فمثل قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، وقولهم أنه لم يتميز بشيء، أنه واحد، فيؤثرون على العامة. فلذلك ما نقرأه أحياناً في بعض وسائل الإعلام الجديد مؤثر جداً. اليوم أنا قبل قليل ما حققت في الأمر، بس حتى أعطيكم ما وقفت عليه قبل قليل قبل الدرس. تعرفون في هاشتاق مع كل أسف اسمه إسقاط القوامة، هاشتاق إسقاط القوامة. فمع كل أسف انخدع حتى بعض أبناء بلادنا، وبدأت بعضهم يريد أن يقيم ندوات بعنوان إسقاط القوامة، وآخر واحدة أي قوامة الرجل على المرأة في البيت. آخر محاولة كانت قبل أسبوعين والحمد لله منعت بعد أن أعلن عنها درس أو محاضرة من تأثر بهذا الفكر. اليوم الذي وجدته قبل قليل وقلت يحتاج تثبت لكنه لفتة، أن وجدوا أن صاحب الموقع الذي أنشأ هذا الهاشتاق إباحي، شخص إباحي. فنعم هؤلاء يحدثون لبس، بينما القوامة أيضا يا أحمد هم أظهروا القوامة أن إذلال للمرأة، وهذا كذب، بل هو إعزاز للمرأة، بل هو تكريم للمرأة، بل هو احترام للمرأة، بل هو حماية للمرأة. فكثيرا من شبههم باطلة. أنا أذكر لكم مثال بس للإيضاح. جاءني التلفزيون الأمريكي وطلب مني مقابلة قبل سنوات طويلة، المقابلة بلا بس فيها جزء. قال وماذا عن قيادة المرأة؟ قلت له أولا إيش دخلكم في نسائنا؟ نعم. ثم قلت قيادة المرأة ليست لذاتها، لو أن امرأة في مزرعتها قادت سياراتها مثلا، لكن لما يترتب عليها من أمور أخرى. لكن قلت سأسألك سؤالا، كان الرئيس وقتها الرئيس بوش، هل الرئيس الأمريكي عندما كان قبل أن يكون حاكم ولاية يقود سيارة؟ قال نعم. قلت لما أصبح حاكم ولاية يقود؟ قال أحيانا. قلت لما أصبح رئيس أمريكا؟ قال لا. قلت لماذا لا يقود وهو رئيس أمريكا؟ قال تقديرا له وحماية له. قلت ونحن إذن؟ الواحد منا يقود السيارة بزوجته، بأمه، ببنته، بأخته، تقديرا لها واحتراما وحماية لها. فسكت. نعم ما استطاع يرد، وانتقلنا إلى مسائل أخرى. إذن هذه شبه تطرح تؤثر في بعض العقول سواء من الرجال أو النساء، ولا تزال تطرح. نسأل الله أن يكفينا شرهم. فيقولون بل هو كذاب أشر. سبحان الله يا أخوان، يعني ما اكتفى بكلمة كذاب معنا شديدة، وهو الصادق المصدوق عليه السلام صالح، ومع ذلك يقول كذاب أشر، يعني مبالغة في الشر، مع أنه هو عليه السلام وصفوه بصفات هو عكسه من الصدق وحب الخير والتواضع والرحمة. الآن نفس الكلام يطلق على بعض الدعاة، صفات تسمعونها وتقرؤونها من بعض المجرمين خلاف ما يريدون. هؤلاء لهم مصالح، هؤلاء يريدون كذا، وهم أبعد الناس عن طلب الدنيا، وهم أزهد الناس في الدنيا، وهم لا يريدون إلا إسعاد الناس، رحمة للعالمين. لكن كيف يبعدون الناس؟ يصفونهم بتلك الصفات كما وصف الأنبياء بالسحر والكذب، وصف الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولذلك اليوم أرسل لي أحد الأخوة حول مثل هذا الأذى، فقلت له بمقدار ما يكون الداعية ملتزما بالمنهج النبوي سيكون البلاء أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم ذكر الصالحون ثم الأمثل والأمثل. فإذا اشتد البلاء على الداعية، على طالب العلم ليتفقد منهجه وأنه على المنهج الصحيح، وليعلم أن هذا من أدلة أنه في المنهج الصحيح. حتى سئل أحد الدعاة، قيل له أنت الآن أصيب بكذا وكذا وكذا، الرجل مات يعني، ما ضعفت ولا تغير. قال لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا، لأن الله وصف الطريق إليه طريق الجنة بالابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولكن في النهاية وقد خاب من افترى، اطمئن هذا زبد يذهب. فإذا رأينا هذا الاتهام لهؤلاء الذين نعرفهم بالخير والصلاح فلا نيأس، ونعلم أن هذه سنة لم يسلم منها الأنبياء، بل إن الله سبحانه وتعالى وصف بأنه له ولد وأوذي، ليس هناك أصبر على البلاء من الله جل وعلا، فاصبر إن وعد الله حق، حتى لا نتأثر بما يطرح من شبه وكذب، وخاصة اليوم مع تقارب الزمن. يقول الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعلمون غدا بالعذاب الذي حل بهم أولا ونجاة صالح ومن معه، وثانيا يوم القيامة. وغدا يطلق كثيرا على يوم القيامة، وهنا قال سيعلمون، قال العلماء للتحقيق والتقريب، أي لتأكد وقوع العقاب عليهم والتقريب أنه قريب، فأضيفت السين هنا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قالوا للتحقيق أي لتحقق الوقوع، أتى أمر الله أي لتحقق الوقوع، عبر بالماضي مع أنه السياق أن يعبر بالمضارع سيأتي أمر الله، قالوا لتحقق الوقوع، وأيضا التقريب أنه قريب كما قال الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وكما يقول الناس كل آت قريب. فسيعلمون غدا، وهذا وعيد شديد. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، هذه وقفة مهمة وقف عندها شيخنا الشيخ محمد العثيمين، وقفة تأثرت كثيرا من هذه اللفتة العجيبة. والشيخ بالمناسبة تبعا لشيخه أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، رحمهم الله جميعا، من أئمة المتدبرين، فأنا أنصح بالرجوع إلى كتبهم في الفقه والعلم وبالذات في التفسير. يقول هنا إن مرسل الناقة فتنة لهم، أي لنختبرهم، الفتنة هي الاختبار، فيرسل الله سبحانه وتعالى بعض النعم أو بعض الآيات لاختبار العباد، بالإضافة إلى أن بالنسبة لهم آية أي لصالح هي فتنة، فارتقبهم انظر هل ينجون أو لا ينجون واصطبر. وهذه بشرى أيضا بتحقق النصر الذي يذكر الشيخ هنا، يقول يقول وانتبه لهذا الاستدراج من الله، إذا يسر الله لك أسباب المعصية فلا تفعل، إذا يسر الله لك أسباب المعصية فلا تفعل، هذا كلام الشيخ محمد، فإن الله قد ييسر أسباب المعصية الإنسان فتنة له. أرأيتم أصحاب السبت اليهود لما منعهم الله جل وعلا، حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فامتنعوا فترة من الزمن، ولكن لاحظوا أن الأسماك تكثر في يوم السبت، تعودت الأسماك أن يوم السبت ما يأتي أحد، بينما الأيام الأخرى تحرم. وهذه جبلة يجعلها الله سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فماذا يريدون أن يحتالون؟ هل صادوا يوم السبت؟ لا، يضعون الشباك يوم الجمعة ثم تقع السمك فيه يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، يقول نحن التزمنا ما صدنا شيء، نعم ما صدنا شيء. وهذا يذكرني بقصة طريفة يتداولها الناس، يقولنا رجل جاء للقاضي وقال إنك سرقت الجمل، نعم أو الماعز ما أدري يعني، قال أبدا ما سرقته، قال في إثبات، قال فقط أنا أخذت الحبل، سرقت الحبل، ما تقوم فيه ولحقتني العنف، نعم سرقت الحبل لأن الحبل ما يساوي ما يقطع به، لكن لحقني الجمل أو العنف، هذه حيلة لأنه مربوط فيها. فهؤلاء يقولون ما أبدا ما تعدانا يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة وما استلمناه إلا متى؟ يوم الأحد. فقلبهم الله قردة وخنازير، لأن الذي يتعدى على المعصية مباح، عشرة مع عظم جرمة أهون ممن يحتال على الله. فهؤلاء احتالوا وكذبوا فقلبهم الله جل وعلا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لكن انظر الابتلاء بالمعصية والنجاة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم محرمون، تناله أيديكم ورماحكم. صور الآن الواحد إذا أراد يصيد صيد يمكن يمشي مسافة طويلة يلاحق طائرا أو غزالا أو أرنبا، الصيادون يعرفون هذا الأمر. تجد في الليل يلاحقها مع النور ويلقع في الحفر ويمشي كله يلحق أرنب، بينما هؤلاء الصحابة جعل الله الطير أمامهم، تنالوا أيديكم والغزال من أمامه. طبعا هذا امتحان عظيم جدا حقيقة، ابتلاء. وحذرهم الله جل وعلا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومع ذلك نجحوا. نعم نجحوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءه أحد الصحابة قد صاد أرنبا فقال هل أحد، لم يكن محرما، لاحظوا لم يكن محرما، قال هل أحد منكم أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا، حتى الإشارة لأنه هو غير محرم ويجوز له الصيد. نعم ولا تقلوا الصيد وأنتم حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل منكم أحد، ما قال هل صاد أحد منكم، مجرد إشارة، يعني كان يقول انظر الأرنب أو واحد، ما قال كذا، أشار مجرد إشارة. قالوا أبدا، وصل التزام الصحابة بهذا البلاء الذي جعله الله اختبارا لهم. كذلك الذين كانوا مع طالوت عليه السلام لما بعث الله هذا الملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب يضع الله هذا النهر ويبتليهم به وهم في حالة الشدة العطش وذاهبون للقتال، لا أحد يشرب منه إلا من اغترف غرفة، أذن الله لهم بغرفة بس ليكسروا العطش. سقط عدد هائل كبير، ما استطاعوا، لما ذاقوا الماء استمروا يشربون فسقطوا في الامتحان. إذن كم يكون أحيانا أمامنا من أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، بل والله أحيانا في الحرم يطوف في أقدس بقعة يرى امرأة متجملة هداهن الله، نعم من يستطيع يطرق رأسه؟ من يستطيع يغض بصره؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قد ترى المرأة رجلا يفتنها. هذا أيضا من ابتلاء بالمعصية وهذا مشاهد. فلذلك لابد أن ننتبه أنه ابتلاء واستدراج. من يقاوم؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، تصور ذات منصب لن يعتديها أحد، لن يعاقب، وجمال فتنة، فقال إني أخاف الله. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نحتاج إلى هذه المعاني في امتحانات التي تحدث لنا، قد تسهل لبعض الناس. الآن كثير من الناس يأكلون المال المتشابه وبعض الحرام بالتأول. أنا ما أقول، ما أتحدث عن يأكلون حرام وهم يعلمون أنهم يأكلون حراما. يأتي إنسان والعمل من عمله ويقدم خدمة لإنسان ويقول لا أنا قمت بعمل آخر، وهذا كله من باب التأول، يستغل منصبه لإجراء معاملة معينة. انظر مثل التأول، مسؤول عن مثلا إجراء معاملات الناس، وقد يكون الوقت يحتاج وقتا طويلا ولن أصف، تعرفون مثل هذا الأمر. هلاحظوا حتى يخرج نفسه من الحرام يقول أنا تنتظر شهر شهرين، قال لا أنا ما أستطيع، قال أنا مستعد أجي العصر وأنهي لك المعاملة لكن بمبلغ. وإذا قيل له قال هذا خارج دوام، خارج دوام بألفين ريال ولا 10,000 ولا 20 ريال. إذا أعطاك المكتب المؤسسة خارج دوام ما في مانع. هذا من التأول الباطل الذي قد يقع فيه البعض. نعم وأحيانا يتأول البعض يكون عنده معاملة فيتفق مع زميله، قال إذا جاء لك معاملة أنا بنجزها، والعكس فيقول الماء ليست عندي إنما هي عند أحد آخر غيري حتى يأخذ مقابل. كل هذا من الاستدراج والتأول الباطل. فهنا ذكر الله جل وعلا هذه الناقة أنها فتنة لهم فارتقبهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. حتى ذكر شيخنا الشيخ محمد أنه من جاء بإناء وأسقى الناقة من الماء بغير سقيها هي يأخذ من الحليب بمقدار ما يسقيها. قالوا هذه من آيات الله جل وعلا، لكنهم حدث لهم ما حدث فنادوا صاحبهم. كلمة صاحبهم هنا أنهم راضون بفعله وأنه صاحب لهم، فكلمة صاحب لها دلالتها هنا. فتعاطى فعقر، قالوا أنت البطل وأنت القوي. نعم، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. لا يهمنا كما قال الشيخ من هو اسمه، ذكر بعض المفسرين اسمه. هذه اللفتة التي دائما أكرر، ما أغفله الله جل وعلا لا نشغل أنفسنا كثيرا باسمه. المهم أنه أشقاهم ومن أقواهم، فلما دعوه أعجب بقوته فتعاطى بالفاء بسرعة، ما صبر. أنت البطل وأنت اللي تستطيع تقضي على هذه الناقة التي آذتنا وزاحمتنا. سبحان الله، تعطيهم الحليب يقول زاحمتنا على الماء، مع أنهم يستطيعون في اليوم الذي لهم يسقون مزارعهم وهم أصحاب مزارع ويشربون. نرجع مرة أخرى للفتنة، فتعاطى فعقر فيأتي مباشرة، فكيف كان عذابي ونذر. فالأمر أيضا عظيم، لأن البعض أيها الأخوة قد يستدرجه أصحابه لأمر منكر ويشجعونه ويقول أنت وأنت فيفعل. وكم حدث مثل هذا، يكون القاتل الحقيقي مثلا إذا كانت قضية جريمة قتل ليس الذي بالصورة وإن كان قاتلا ولا شك، لكن من وراءه، من أغراه، من تعاون معه. فلذلك جاء العقاب عليهم، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة لقوتها. فجمع الله جل وعلا لهم قوم صالح بين الرجفة والصيحة. مرة نجدها الرجفة في القرآن ومرة الصيحة، أي صيحة شديدة تنزع القلوب، وفي الوقت نفسه رجفة في الأرض. وأي واحد من هذين العقابين كافي لإهلاكهم، لكن لطغيان بدلوا نعمة الله كفرا أيها الأخوة هنا. فكانوا كهشيم المحتضر. تصور هؤلاء القوم وهم في جبال كما تعرفون معروفة مدائن صالح، كهشيم المحتضر الذي يضعه من في البر لدوابه من الهشيم تظلها أول ريح تطيب، وكذلك موجود عند الفلاحين، نحن نسميه في مزارعنا الحضار. الحضار أي نقيمه من العسب وأيضا فوقه كله، فكذلك ويسمق المحتضر. تصوروا هذه الحالة ما هي إلا هكذا صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. هذه مسائل عظيمة. ثم نجد من تلك الوقفات ألا يعترض أحد على الدعوة ولا على الدعاة، إن أخطأوا يبين لهم بالحكمة وبالأسلوب الحسن. وأيضا أنهم عوجلوا بالعقوبة، فكيف يهنأ من يعترض على أمر الله جل وعلا. فكانوا كهشيم المحتضر، قال العلماء هذا دليل أنه أهلك هذه القبيلة كاملة، وفيه تحقيرهم والتقليل من شأنهم وأنهم لا يعجزون الله جل وعلا. فصل في قصة قوم صالح لقريش، ذكر العلماء من أسباب ذلك في قصة القمر، لأنهم كذبوا بانشقاق القمر لتشابه الواقعتين فصل فيها، بينما اختصر في قصص مثل قصة عاد لاختلاف الحالة، والله أعلم. نختم قصة ثمود قوم صالح عليه السلام لما وصفوه بأنه كذاب أشر. هذا ذكرني بأمر يجري هذه الأيام، وهو هجوم عجيب على الصحوة التي كانت فيها دعوة وتذكير، وكان من أئمتها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فكان العلماء والدعاة الذين يقال إنهم لهم تأثير في الصحوة كانوا يجتمعون مع الشيخ في كل شهر، أذكر في رابع أربعاء من كل شهر، بل أذكر أن شيخنا كان يتصل عن طريق المكتبة ويذكر بالموعد هو حتى توفي رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن تيمية له لقاءات رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبريل وغيرهم من العلماء السابقين والموجودين الآن. فأقول تجدهم يصفون بصفات بشعة. فأعجبتني تغريدة لأحد المشايخ قبل يومين بل بالأمس، أنه يقول كثير مما يقوله بعض الليبراليين، لأن ما نعمم الحكم نحن، عن الصحوة سبب هذا القول أنها منعتهم من بعض شهواتهم، أنها منعتهم الصحوة من بعض شهواتهم. ولو تأملوا وعقلوا لأدركوا أن كلامهم في الصحوة هو شهادة بالطهر لها، هو شهادة للصحوة بالطهر وليس كما يقولون. فتذكرت أيضا قصة قوم لوط التي سنبدأ بها، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصحاب الفساد ما يطيقون الطهر، الذي فيه رائحة قبيحة لا يطيق الذي فيه طيب. فلذلك تذكرت هذا بالموقعين. ونواصل فنقول، يقول الله جل وعلا كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط أيضا، لوط ليس منهم، إنما جاء إليهم عليه السلام، سماهم قوم لوط. وفي القرآن ورد في أكثر من موضع أيضا، في أذكر الآن في براءة وفي الحاقة، المؤتفكات، سماهم الله أي القرى تسمى قرى المؤتفكات، ولكن في القرآن ورد نسبتهم لقوم لوط. و بعض العلماء، هذا فائدة، يرى أنه لا ينبغي أن نقول قوم عن اللواط كذا، يقول اللواط أو يقولون لوطية، يقولون من الأدب أن تقول من عمل عمل قوم لوط كما في الحديث. لكن بعض العلماء، بل ورد عن بعض الصحابة إجازة ذلك، لكن نحن نقول هنا أيضا الأولى حتى ما نقع فيما حذرنا من التخطئة المباشرة، أن نقول من عمل عمل قوم لوط صيانة للوط عليه السلام. نعم، وإلا ففعلهم هو الفاحشة. فليس كلمة اللواط وصف لفعلهم، إنما هو اشتق من أنهم من قوم لوط عليه السلام. هذا تنبيه. كذبت قوم لوط بالنذر أيضا لكثرة ما أنذرهم ونبههم ودعاهم. وهنا فائدة أخرى نستفيدها فيه وفي من قبله من الأنبياء ومن بعده، أنه قد يكون القوم الذي يكون الإنسان بينهم عندهم منكرات، فيصبر يدعوهم إلى الله جل وعلا ويبين لهم الحق، لا ييأس حتى يأذن الله جل وعلا بفراقهم. بل إن موسى عليه السلام لما حدث ما حدث في التيه وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، انظروا الجفاف، مع أن الله وعدهم كتب لكم الأرض المقدسة، يعني ادخلوا الأرض التي المقدسة التي كتب الله لكم، ومع ذلك اذهب أنت ربك فقاتل، ومع هذا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ هل أذن له؟ لم يأذن له، لأنهم ليسوا كفارا، هم مسلمون عصاة، فسامه الله بالفسق، والفسق يكون أحيانا مخرج عن الملة وقد لا يكون مخرج عن الملة. وبقي موسى عليه السلام إلى أن مات هارون عليه السلام في التيه، ثم لما حضرته الوفاة موسى عليه السلام سأل الله أن يبعده فقط عن أرض التيه رمية حجر كما ورد، لكن لم يأذن الله جل وعلا أن يفارقه حتى يبقي، لأنهم كانوا أن يكونوا فسقا أولى من أن يكونوا كفارا، لأنه لما فارقهم وذهب للقاء ربه ماذا حبدث؟ كما تعلم عبد العجل، عبادة العجل كفر. فلذلك أن يبقى الإنسان مع بعض الناس قريب من أقاربه ممن حوله ولو عندهم بعض المعاصي، لكن لا يداهنهم، لا ودوا لو تدهن فيدهنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما في مكة لم يخرج حتى أذن الله جل وعلا له بالخروج. أن يصبر الإنسان على من حوله، بل يصبر على أولاده، لا يطردهم من بيته. نوح عليه السلام في آخر المطاف يقول لابنه يا بني بألطف عبارة اركب معنا. ولو لضيق الوقت لبسطت هذا الموضوع وتأثير الواقع الآن، لكن لا يعني هذا أن يقيم الإنسان كما ورد في الحديث ينصحهم ومن ما هلك في بني إسرائيل في الليل ويخالطهم في النهار ويأكل معهم ويشرب معهم، هذه مداهنة، إنما تراعى قواعد المصالح والمفاسد في ذلك. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ولذلك الحاصب هو ما يحصن به الإنسان، ولهذا إذا كان تعرفون الرجل أو المرأة محصنا وزنى أنه يرمى بالحجارة أي يحصب، بل هذه دلالتها في هذا أجر. فإلا ألوط نجيناهم بسحر، لم يؤمن معه أيها الأخوة إلا أهل بيته، قال له بنات أو ابنتين، حتى زوجته لم تؤمن، لكن لم تكن خائنة، خانتاهما في العقيدة لكن لم تخن في العرض. وهذا نعم، ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست خيانة في العرض، كلا، إنما خيانة في العقيدة. وأنتم تعلمون قد يقول قال كيف يكون مسلم مع كافر؟ نعم في حالات، كما أن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بشروط، الكتابية كافرة لكن ما يتزوج بالمشركة. فالشاهد أنه لم يؤمن، فما وجدنا فيها غير بيت واحد اللي هم قومنا. كل هذه السنوات ليس كل أهل بيته بل بعض أهل بيته، فليصبر الإنسان ما دام ألم يخرج الأمر عن الكفر على أهل بيته، على أولاده، على من حوله. نعم نجيناهم بسحر، وأكثر ما تكون النجاة في السحر، ولذلك ورد في القرآن فضل السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في سحورها، أي في المبادرة، بينما كثير منا يضيع وقت السحر أي وبعد الفجر بالنوم إلى الضحى، وهذا أبرز ما في النهار، فهو وقت مبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحرص على وقت السحر، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحرص على السفر في الصباح أي بعد الفجر لبركة هذا الوقت. فنجيناهم أي أن الله نعمة من عندنا، أي النعمة قال من وجهين، أن الله أخرجهم من هؤلاء قبل عذابهم ودمارهم، وثانيا أن الله أهلك عدوهم، ولا شك أن أهلك العدو نعمة من الله جل وعلا، وهي في صدور قوم المؤمنين. ولقد راودوه عن ضيفه، لأن الله أرسل ملائكة قالوا كانوا غاية في الجمال وكانوا مردا بصورة البشر، فلما علموا جاءوا يراودونه كما تعلمون، وذكر الله في أكثر من موضع، حتى قال من شدة ما يعاني لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهذه فيها لفتة قرآنية أن الإنسان يعنى بضيفه. نعم أن الإنسان، وكانت العرب وهم مشركون يعطون الضيف مكانة عالية، قد يأذن أحدهم بإيذاء نفسه أو أهل بيته ولا يؤذى ضيفه، فمن شدة ما راودوه وقال لهم هؤلاء بناتي ورفضوا، قال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولكن أخبر الله جل وعلا أنهم لن يصلوا إليك لأنهم ملائكة. فطمسنا أعينهم، ما الذي طمس أعينهم؟ ذكر بعض المفسرين كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه جبريل، وقال تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قيل جبريل، ولكن نحن لا يهمنا من هو، يهمنا أن الله طمس أعينهم، فكيف طمس أعينهم؟ هذا أمر الله. فطمست أعينهم، نعم فطمسنا أعينهم فجاءهم العذاب. قال العلماء وقع عليهم عذابان، طمس الأعين ثم ما حدث لهم برميهم بالحجارة. قالوا أما طمس الأعين فهو فقط للذين جاءوا يراودون أو أرادوا ضيوف لوط، ليس لكل القوم. أما العذاب فقد وقع على كل القوم لأنهم بين فاعل وراضي، مثل زوجة لوط عليه السلام لم تشاركهم في الجريمة لكنها كانت راضية، حتى قيل والله أعلم أنها كانت تدل على، وهي التي دلت على الضيفان والله أعلم. الشاهد أن الرضا كما قال الرضا كالفاعل، ولذلك ننتبه أننا قد نجد معاصي ونسكت عنها ولا ننكرها، فهنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقع المنكر ولم يغير يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعم بعذاب، فلا يتصور الإنسان أنه بريء إذا كان ساكتا على المنكر وهو قادر على تغييره، فهذه مسألة أيضا مهمة في هذا الجانب. ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. أحيانا الأمر هنا أيها الأخوة يكون الأمر فذوقوا، هذا أمر، الأمر يأتي للإباحة، فالآن باشروهن، أي في ليلة يعني الصيام، هذه للإباحة، أمر باشروهن، ليس أمرا إن الإنسان يجب أن يباشر أهله في رمضان، لا، إنما هو إباحة. وقد يكون إكراما، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، من باب الإكرام يكون، وقد يكون إهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر. وهنا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى لا بالنسبة لهم فذوقوا، فذوقوا عذابي ونذر، فالأمر هنا للإهانة، وإهانة لهم لسوء فعلتهم وما كان. فهو قال العلماء إنه أمر كوني أيضا، إما أنه أمر كوني أي سيأكلون من هذا الطعام والغسلين، أو أنه أمر من باب الأمر وهو للإهانة، مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو ليس بعزيز ولا كريم وهو أبو جهل، ولكن لإهانته وبيان سوء حاله وعاقبته، والله أعلم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، هذه فائدة اليوم الأمة يا أخوتي في ابتلاء امتحان. قال العلماء أن من شكر، واطلعت عليها اليوم أيضا تغريدة لأحد المشايخ جميلة جدا، أن من شكر في أوقات الرخاء حماه الله في أوقات الشدة، أخذها من قوله تعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، وأشار كذلك إلى هذا عدد من العلماء. الآن نحن والحمد لله بالنسبة لهذا البلد في رخاء بالجملة، وإن كنا نتألم لما يحدث إخواننا، فالواجب الشكر. لكن ما هو الشكر؟ هو اللي يقول الإنسان أشكر ربي وهو يستعين بطاعته وبنعمي على معاصيه؟ لا، الشكر هو شكر بالاستجابة لأمر الله. نعم، الاستجابة لأمر الله، استجيبوا لله والرسول، فهذا أيضا من تلك المعاني المهمة في أهمية الشكر. فذكر العلماء تفصيل هذا الجانب، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو ما حدث لفرعون، ففي هذه المسائل فرعون مع بطشه وجبروته لما دعا موسى عليه السلام، هذا بعد بعثة موسى، قال بعض المفسرين كما ابن جريج أنه مكث سنوات حتى قال الله جل وعلا قد استجيبت دعوتكما، استجيبت دعوتكما، لأن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن، فلذلك يصبح الجميع، أنتم إذا قنت الإمام الآن وأمنتم فكلكم دعوتم، قد استجيبت دعوتكم، قيل إنها بعد سنوات. فلهذا أننا لا نستعجل أمر الله جل وعلا. كل هذه الأمم التي مرت معنا، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم موسى، أو بالعبارة أدق فرعون وقومه وهو الأصح، لأن قوم موسى من بني إسرائيل، متى جاءهم العذاب؟ بعد سنوات. موسى عليه السلام، نوح عليه السلام نبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عام. وبالمناسبة حول 1000 سنة إلا 50 عاما، يتداول مقطع الآن لأحد الأشخاص يتكلم في تفسير القرآن وعنده جرأة عجيبة على القرآن، يقول حقا وباطلا من ذلك، يقول هو يعني يذكر أنه ليس في القرآن مترادفات، وإن كان هذا لقول بعض العلماء، لكن ذكر أقوال عجيبة جدا، وقال ليس هناك فرق بين السنة والحول والعام وغير ذلك. هذا القول قال سبق لهذا القول حتى ننصف، وإن أردنا أن ننقد أحدا أن نعدل معه، لكن هو كان متناقضا وكلامه ينقض بعضه بعضا وليس متخصصا في التفسير، وقع في أباطيل والعياذ بالله. وألاحظ أن مثل هذا المقطع ينتشر بين الناس، بل اتصل بي بعضهم وقال هل سمعت هذا المقطع؟ قلت لا. قال جاء بحجج وبراهين، فلما سمعت أين الحجج وأين البراهين؟ لأن عوام الناس لا يعلمون، وأعطي لسانا فدلس على الناس. فسألت أحد كبار العلماء قال سبقا حذرت منه، وملتقى أهل الحديث قد حذروا منه وبيّنوا بعض أباطيله، فليس كل أيها الأخوة من أخرج مقطعا في القرآن بدون علم يؤخذ منه إلا أن يعرض على أهل العلم. فمن قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. نعم قد يصيب في بعض الأشياء وقد يكون سبقا، لكن أخطأ في أشياء. وقلت هذا الرجل له جرأة وعنده جرأة على كلام الله جل وعلا وتفسيره بغير دليل وبغير برهان. القرآن تفسيره للعلماء ليس لكل أحد، فلا نسمع من إنسان مجهول أو نعرف أنه ليس متخصصا إلا أن نعرض ما قال، فقد يكون أصاب ببعض على علماء التخصص. أنت الآن لو عرض عليك من رجل عام وصفة طبية ما قبلت حتى تعرض على طبيب، تقول فلان ذكر لي هذا العلاج هل يصلح أو لا يصلح؟ قد يقول لك الطبيب لا هذا يضرك هذا. وكم من العلاجات التي يصفها بعض العامة تؤدي لهلاك الإنسان. فالعقل ومقتضى العقل أن الإنسان إذا وصف له علاج، خاصة إذا كان يتعلق بأمور عظيمة ليست سهلة، أن يعرضه على أصحاب التخصص في أمور الدنيا كلها. فكيف بالقرآن؟ ليس لمن كل من هب ودب يتكلم فيه. أحببت أن أشير لهذا المعنى في هذا الجانب. يقول الله جل وعلا نختم بها: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. لماذا؟ لأن موسى جاء بآيات، تسع آيات، جاء بتسع آيات كما ذكر الله جل وعلا في سورة الأعراف وكذلك في سورة الإسراء. وكان يتهم إني لأظنك يا موسى مسحورا. تسع آيات واحدة تلو الأخرى من العصا واليد والقمل والضفادع والدم وغيرها، ويكشف الله لهم ويعودون. ادعو لنا ربك أن يعني يكشف هذا العذاب ثم يعودون، يكشفه الله جل وعلا ويعودون. فقال كذبوا بآياتنا كلها. تصوروا هذه الأمة المطموسة قوم فرعون، تسع آيات عظيمة خارقة للعادة، خارقة للعادة عجيبة، ومع ذلك لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اليوم تقع آيات كونية حقيقة عظيمة جدا، حتى قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين هناك قاعدة: ما يقع للولي، أي الولي الصادق وليس المدعي، من كرامة صحيحة فهو من علامات النبوة، أي مؤيد لنبيه. ما يقع للولي من كرامة، بشرط أقول لكم وأؤكد على هذا المعنى أن نطمئن إلى أنه من أولياء الله الصالحين الصادقين، وتقع الكرامات كما تحدثت في درس ماضي، مع أن هناك من يدعيها ويكذب كالسحرة وغيرهم والمشعوذين والخرافيين، لكن الصادق معروف. يقول فهي تأييد لرسالة النبي لأنه تبع لنبيه، هكذا ذكر القاعدة الشيخ محمد رحمه الله. فالشاهد أننا ننظر لهذه الآيات الكونية التي تحدث الآن والعبر، لكن بعض الناس لا يستيقظ، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنحتاج أيها الأخوة أن نتأمل في عقولنا، ننظر في ملكوت السماوات والأرض، ننظر في هذه الآيات كما كان ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت في درس ماضي، كم مرة الواحد منا رفع رأسه إلى السماء ينظر إلى هذه النجوم وينظر إلى القمر وينظر في النهار إلى الشمس ويتبع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول هم الذين يتفكرون، لكن لأن تردنا كل يوم أو تتكرر علينا قد لا ننتبه لها، وهي آيات عظيمة. فالذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا العقل كلها، كما في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، كل آيات لقوم يعقلون. وفي سورة آل عمران: لأولي الألباب، والمعنى واحد. قليل من يستخدم عقله في مجال الصحيح، بل هناك من يدعون استخدام عقولهم في الباطل، كمن يسمون بالتنويريين وهم تبعوا لمدرسة المعتزلة، يحكمون بعقولهم القاصرة كلام الله جل وعلا بالباطل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه معاني، وبإذن الله نواصل في الأسبوع القادم الدرس القادم، سنكمل هذه السورة في الثلاثاء القادم. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين والمستضعفين من الدعاء، ادعوا لهم أيها الأخوة في صلاتكم في قنوتكم في عبادتكم، نسأل الله أن يكشف ضرهم في كل مكان. نسأل الله أن نرفع البأس عنهم وأن نهلك عدونا وعدوهم وأن يرينا في أعدائهم ما تقر به أعيننا كما أرانا في قوم نوح وقوم كذا وفي عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون حيث أهلكهم الله جل وعلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله أن يأخذ هؤلاء جميعا هؤلاء الظالمين أخذ عزيز مقتدر ويشفي صدورنا. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.